يجمع على وجه الأولوية والمساواة. الثاني لحن الخطاب وهو ما يتعلق بدلالة الاقتضاء، وهو كل معنى اقتضى اللفظ تقديره لتوقف صحة الكلام عليه أو صدقه، أو صدقه لتوقف صحة الكلام عليه أو صدقه. والثالث دليل الخطاب، والمقصود به مفهوم الموافقة، والمقصود به مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة. وسمي دليل الخطاب لأن يعني ماذا يقول المعنى المفهوم منه نقيض مفهوم الخطاب، لأن المعنى المفهوم منه نقيض وخلاف ما دل عليه الخطاب بنطقه. لهذا قال في تعريفه هو أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء. وهذا التعريف يا إخوان يشمل جميع أنواع المفهوم. لماذا؟ هذا مبني على تعريف الصفة، تعريف الصفة في الأصول. الصفة في الأصول كل ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العاقل، وهذا شامل للنعم والبدل والطرف الزماني والمكاني وكل ما يلوم مناب ذلك والغاية إلى غير ذلك. فقوله أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه، كما سمعتم هذا شامل لجميع أنواع المفهوم، مفهوم المخالفة. طيب وجه الدلالة، وجه الدلالة فيه أن 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 تعليم الحكم بصفة يدل على انتفائه بما إيش؟ بما عدا هذه الصفة، بما عدا هذه الصفة. قال كقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، فدل على أنه إن جاء عدل لم يتبين، لم يتبين. وكقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم زكاة، فيدل على أن المعلومة لا زكاة فيها، وهذا هو القول الصحيح، هو قول أكثر الأصوليين، وهذا هو قول أكثر الأصوليين أن مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة وما كان وأن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها يعني ما عدا هذه الصفة بخلاف حكم ما علقت به الصفة أو ما علق بالصفة. ومن من يقول وما كان حكم المسكوت عنه على خلاف حكم ماذا؟ على خلاف حكم المطلوب، على خلاف حكم المطلوب. ولهذا سمي مفهوم مخالفة لأن المفهوم يخالف الحكم المطلوب. قال وقال عامة أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين لا يدل على أن ما عداه بخلاف، بل حكم ما عداه موقوف على الدليل. طيب ما هو الفرق الآن يا أخوان بين هذا القول وبين القول بأن مفهوم المخالفة حجة؟ الآن في قوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، القول بمفهوم الموافقة إن لم إن جاء غير فاسق، فإن جاء عدل فلا يجب التبين. ومعنى كلام الذين قالوا مفهوم المخالفة ليس بحجة هم الأحناف وبعض المتكلمين، يقولون من عدا الفاسق حكمه موقوف على إيش؟ على الأصل، موقوف وباق على ماذا يقال؟ على الأصل. طيب قالوا الأصل عدم وجوب التبين فيما ينقله النقل من ماذا؟ من الأخبار. واضح؟ فيما ينقله النقل من الأخبار، لأن هذا حكم شرعي فلا بد له من دليل. قالوا فقوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يبقى ما عدا الفاسق باقي على أصله، وهو أنه لا يلزم إيش؟ التبين، وإنما يخرج الفاسق من النص أنه يجب التبين في خبره. فهم فحكم عدم التبين في خبر الثقة، عدم التبين في حكم أو في خبر الثقة عند الأحناف والمتكلمين باق لا بدلالة الصفة على إيش؟ نقيض الحكم، ولكن بالأصل، ولكن ماذا يقول؟ بالأصل. هذا معنى كلامه، بخلاف القول بأن ماذا يقول؟ بأن مفهوم المخالفة حجة هو الصحيح. فخبر الثقة، خبر الثقة يا إخوان مدلول عليه، لماذا مدلول عليه؟ ماذا يقال؟ بالمفهوم الذي دلت عليه ماذا يقال؟ الصفة. فخبر الثقة لا يجوز التبين في خبره ولا ينبغي ذلك أخذا من دلالة قوله إن جاءكم فاسق بنبأ. وهذا مقتضاه الأمر بالتبين من خبر الفاسق، ومقتضاه أيضا الأمر بعدم التبين من خبر عيش الفاسق. فحاصل يا أخوان الفرق بين القولين أن هؤلاء عدم التبين من خبر الثقة على الأصل، والقول بحجية المفهوم صار عدم التبين من خبر الثقة مدلول عليه بدليل شرعي، واضح، مدلول عليه بدليل شرعي. وهؤلاء يا أخوان استدلوا بأمور منها قالوا أن المفهوم مسكوت عنه، المفهوم مسكوت عنه إن جاءكم فاسق بنبأ، إنما تعرض لبيان خبر فاسق ولم يتعرض لما عدا فأوجب به التبين وما عداه فمسكوت عنه. قالوا والسكوت ليس فيه إيش؟ ليس فيه حجة، لكن هذا ليس بصحيح، لأن الحجة ليس بمجرد السكوت، ولكن في السكوت، واضح، في السكوت عن المسكوت، واضح، في السكوت عن المسكوت عنه، واضح. ومعنى هذا الكلام يا أخوان، ومعنى هذا الكلام أن المفهوم من تعريف الحكم بالصفة ليس بصحيح أن يقال هو مجرد إيش؟ مسكوت عنه، بل النص متعرض لحكمه بمقتضى دلالة الصفة، واضح. الحكم أو النص متعرض لحكم المسكوت بإثباته على خلاف حكم المنطوق نفيا وإثباتا، لا بمجرد أنه مسكوت عنه، ولكن قال يا أخوان، ولكن بمقتضى ما دل عليه مفهوم قال يا أخوان الصفة، ما دل عليه مفهوم الصفة. وهذا يتأكد بما سيأتي بيانه من الدلائل على أن مفهوم المخالفة حجة، يعني إن شاء الله هذا في موضوع. أيضا مما ذكروا قالوا لو كان المفهوم محتج به لا مجرد مسكوت عنه لما صح الاستفهام. الآن لو قال قائل إن جاء الرجال فأكرمهم، هنا مفهوم الشر، فللمخاطب أن يقول وإن جاء زيد أو إن كان زيدا. قالوا فلو كان يعني مال يا أخوان المسكوت عنه، لو كان المسكوت عنه يعني مال يا أخوان مفهوم الحكم من خلال المنطوق على وجه المخالفة لما صح إيش الاستفهام، لما صح مال يا أخوان الاستفهام. والجواب على هذا أن الاستفهام لا يدل على انتفاء الحكم. لماذا يا أخوان؟ لأمرين. الأمر الأول أن الاستفهام قد يقع في العموم، فاللفظ العام الأصل دلالته على العموم، ومع هذا يصح الاستفهام عن بعض إيش؟ عن بعض أفراده، يصح الاستفهام عن بعض إيش؟ أفراده. إن جاء الرجال أكرم الرجال، فيقول إيش؟ وإن كان زيدا أو أكرم زيدا، واضح؟ فلما كان الاستفهام حاصل في غير المفهوم كالعموم، والعموم يدل على استقرار الحكم بأفراده، دل على أن الاستفهام عما دل عليه النص لا يعني هذا أنه ليس داخل إيش؟ الحكم، أو حكمه ليس بثابت. طيب إن قيل فما الفائدة من الاستفهام وقد ثبت حكمه بمقتضى النص إما عموما أو ما يرى أو مفهوما. الآن الشيء إذا دل عليه الحكم أو إذا ثبت حكمه بالعموم أو بالمفهوم صار حكمه ثابتا، فما هي الفائدة من الاستفهام عنه وعن ثبوته؟ الآن لما يقول قائل إن جاء زيد فأكرمه، إن جاء الرجال فأكرمه، يدخل في الرجال من يقول زيد، فما الفائدة من أن يقول إن كان زيدا؟ لأنه إيش؟ داخل، فلا حاجة لهذا الاستفهام. وهكذا في العموم أكرم الرجال يدخل فيه زيد، فلا حاجة لأن يقول وإن كان زيدا، واضح؟ هذا معنى كلام. الجواب يا أخوان، الجواب كما سمعتم أن الاستفهام لا يعني أن المستفهم عنه ليس داخل إيش؟ بعموم الحكم بالعام أو بالمفهوم. والفائدة من الاستفهام تأكيد الحكم فيه. واضح؟ تأكيد الحكم فيه. كيف هذا؟ لماذا يا أخوان؟ يعني ساق هنا الاستفهام لتأكيد الحكم، لأن دلالة العموم نصية أو محتملة؟ محتملة. ودلالة المفهوم كذلك، ليست دلالة نصية وإنما هي دلالة محتملة، بمعنى أنها قد يأتي سياق مفهوم وليس المفهوم مقصودا. واضح؟ فيما إذا خرج في غير مخرج إيش؟ المفهوم. في غير مخرج مال أقوال المفهوم، أو إذا كان الحكم المفهوم ليس مقصودا بدليل نص إيش؟ آخر، بدليل مال أقوال نص آخر. فلما كان الحكم في العموم وفي المفهوم على وجه إيش؟ الاحتمال، حسن هنا مال أقوال حسن الاستفهام تأكيدا للحكم ورفعا لماذا؟ للاحتمال. فالمستفهم إنما يقصد باستفهامه الانتقال بالحكم من درجة الاحتمال إلى درجة إيش؟ التنصيص. واضح يا إخوان إن شاء الله؟ الآن ما هي الفائدة من الاستفهام؟ الفائدة أن الاستفهام صاحبه يريد الانتقال بالحكم المتعلق بزيد من درجة الاحتمال إلى درجة إيش؟ التنصيص. لأنه إذا حصل استفهام فحصل الجواب بالإيجاب أو بالنفي، دل على أن الحكم في المستفهم عنه صار نصا وليس إيش؟ محتملا. طيب، وهذا يقول له نظير، له نظائر. فالآن مثلا لو قال قائل أوجبت عليك الصيام، هل يحصل هذا الاستفهام عن الوجوب؟ لو قال أوجبت عليك الصيام هل يصح أن يقول وجوبا أو استحبابا؟ لا. لماذا يا أخوان؟ لأنه يستفهم عن شيء حكمه منصوص لا احتمال فيه. لكن لو قال صلي فيحصل أن يقول وجوبا أم استحبابا؟ لماذا؟ لأن الأمر وإن كان ظاهرا بالوجوب إلا أنه ما يقال محتمل للاستحباب. فلهذا يتأتى وإيش؟ الاستفهام تأكيدا للمقصود. واضح؟ تأكيدا لما يقال للمقصود. طيب، قالوا أيضا لو كان المفهوم يدل على، يعني لو كانت الصفة تعليم الحكم بالصفة يدل على خلاف الحكم في المسكون لما صح الجمع بينهما. الآن يا أخوان، قال في سائمة الغنم زكاة، مفهومه إيش؟ ليس في العلوم إيش؟ زكاة. قالوا لو كان المفهوم يدل على الحكم بخلافه، على نفيذ، لو كان تعليق الحكم بالصفة يدل على خلاف الحكم المنطوق لما صح الجمع بين المنطوق والمفهوم في حال لحال. قالوا في هذه الحالة لا يصح أن يقال في سائمة الغنم ومعلوفها إيش؟ زكاة. هذا الله شرفان. الآن قالوا يصح أن يقال في سائمة الغنم ومعلوفها زكاة. فدل هذا على أن الحكم لو قال، لو تعلق بأحد الصفتين فقال بالسائمة، لا يدل على أن المعلوفة إيش؟ خلاف حكمها، خلاف الحكم المنطوق، بدليل أنه يصح الجمع بينهما. فدل على أن المسكوت قد يكون موافقا لحكم إيش؟ المنطوق. والدليل على ذلك جواز إيش؟ الجمع بينهما في الحكم، فتقول في سائمة الغنم ومعلوفها إيش؟ زكاة. هذا الله شهد الإخوان. الجواب على هذا أن الكلام هنا عند الاقتصار على أحد الوصفين. الآن يقول المنطوق، متى يدل المنطوق على خلاف حكم المنطوق، على خلاف حكمه بمقتضى التعليق بالصفة؟ إذا اقتصر على إحدى الصفات، وعلق الحكم بصفة من صفات الشيء مع عدم إيش؟ التعرض لذكر إيش؟ بقية الصفات. هنا يكون المفهوم أو الحكم المنطوق دالا على خلافه في ماذا؟ في المسكوت. وليس المقصود أن الحكم يثبت في المسكوت عنه على خلاف حكم المنطوق عند اجتماع الصفات والتصريح بها إيش؟ جميعا. فالآن قوله في سائمة الغنم ومعلوفها زكاة، هذا لا متعلق فيه. لماذا؟ لأنه جاء التصريح بجميع الصفات، فالحكم فيها بالنص. وإنما الكلام بحجة المفهوم فيما إذا إيش؟ علق الحكم بإحدى صفتين، فدل على أن الصفة المسكوت عنها حكمها خلاف حكم المنطوق بها. واضح إن شاء الله؟ طيب، قالوا أيضا مما قالوا هذا يعني لا فرق بين تعريف الحكم بالصفة وتعريف الحكم بالاسم. كيف هذا؟ أو الآن لو قال قائل يعني مال يا أخوان أكرم الرجال، هل معنى هذا أنك لا تكرم النساء؟ لا تكرم النساء، هذا لا يجوز. قول يا أخوان المفهوم الآن المذكور هنا تعليق الحكم على صفة لا على اسم. أما ما يتعلق بالتعليق بتعليقه على اسم هو اسم الجنس، واضح؟ فهذا وإن كان قد قال بعضهم بأنه مفهوم صحيح، لكن الصحيح أنه مفهوم ضعيف لا يحتج به، وما عدم الاحتجاج به لا يدل على بطلان المفهوم بما يقال في الصفة. قال فالآن، وهذا يقال يسمى مفهوم اللقب وسيأتي. طيب هذا ما يسمى مفهوم اللقب وسيأتي. والفرق بين مفهوم تعليق الحكم بالاسم وتعليقه بالصفة أن الأسماء تفرق بين الأجناس، والصفات تفرق بين الأنواع، بين أنواع أفراد الجنس. أنا يقول قول إذا قال قائل أكرم الرجال، هذا يدل على ثبوت الحكم في هذا الجنس، ولا يدل على انتفائه في جنس إيش آخر. راكم لو يعني قول صلى الله عليه وآله وسلم في الغنم زكاة، هل معنى أن البقر والإبل ليس فيها زكاة؟ يؤخذ من هذا مفهوم. الجواب لا، لماذا يقال؟ لأن هذا المفهوم لقب، مفهوم اسم، لا يؤخذ منه ما يقال حكم على نقيض حكم المنطوق، وإنما المفهوم يكون حجة على نقيض حكم المنطوق إذا كان مفهوم صفة، وهو ما يميز بين الأنواع، بين أنواع الجنس. نقول الآن غنم اسم جنس، هذه الغنم تحتها إيش؟ أنواع، هذه الأنواع تختلف باختلاف الصفات، فإذا جاء اللفظ المميز بين الأنواع هنا ثبت إيش؟ المفهوم، لأنه يكون مقصودا على وجه حصر الحكم بالمنطوق ونبي عما عدا. فلا فقولهم الآن فقولهم أن هذا كمفهوم الاسم، كمفهوم اللقب هو تعليق الحكم باسم جنس. قالوا معلوم أن تعليق الحكم بالاسم لا يدل على انتفائه في سائر الأجناس، تعليق الحكم على جنس لا يدل على انتفائه في سائر الأجناس. في الغنم زكاة يثبت الحكم فيها، ولا يدل على أن البقرة والغنم ليس فيها زكاة، بل هي مسكوت عنها وحكمها باق بمقتضى البراءة الأصلية. والجواب على هذا يقوم بوجهين. الوجه الأول أن مفهوم الجنس، مفهوم اللقب وتعليق الحكم باسم الجنس، قد قال به بعض الشافعية كالدقاق وغيره، فعلى القول بحجيته تسقط الحجة من أصلها. طيب لأن ما تعلقوا به المفهوم فيه ثابت، إذا فليكن ثابتا في إيش؟ في غيره. لكن على القول بالضعف، على القول بأن هذا المفهوم ليس بحجة، فالجواب أن يقال، الجواب أن يقال يعني ما يقال تعليق الحكم بالاسم لا يدل على تخصيص وعلى تحديد نمو، واضح يا شباب؟ وهذا هو المقصود مما سبق ذكره، من أن مفهوم الصفة إنما يفصل بين الأنواع، ومفهوم اللقب يميز بين إيش؟ الأجناس. فتعليق الحكم باسم جنس ليس فيه تخصيص لعموم، بل فيه إيش؟ إثبات حكم لجنس مستقل عن سائر إيش؟ الأجناس. بخلاف تعليق الحكم بصفة فإن فيه ما يقال تخصيص لعموم. لماذا؟ لأنه يحصر الحكم في بعض أنواع الجنس بالوصف ويخرج إيش عما عدا. فالجواب يقال أنه وإن كان ذاك ليس بحجة فلا يدل على أن هذا ليس بحجة. لماذا يقال؟ لاختلاف الحالين، لأن ذاك ليس فيه تخصيص عموم. إذا قلت أكرم الرجال، هل النساء يدخلن في رب الرجال حتى نقول له مفهوم يدل على أن النساء لا يكرمنا؟ واضح ما شاء الله. هل الآن النساء يدخلن في رب الرجال، أو مثلا في الغنم زكاة، هل جنس البقر والغنم جنس البقر والإبل يدخل في الغنم حتى نقول تعليق الحكم بهذا الجنس يلزم منه نفي الحكم عن سائر الأجناس؟ الجواب إيش؟ الجواب لا. إذا ليس فيه تخصيص لعموم بخلاف مفهوم الصفة، ففيه تخصيص إيش؟ لعموم. فقولك في الغنم يشمل إيش؟ المعلوفة والسائمة. فلما تقول في المعلوفة الآن خصصت الحكم لبعض أنواع الجنس، وهذا يقتضي انتفاؤه عن سائر أفراد هذا الجنس، وإلا لم يكن لهذا التقييد فائدة. يعني لو كان مثلا يا أخوان تقييد الحكم بصفة من صفات أفراد الجنس ما كان لهذا إيش التقييد معنا، ما كان هذا التقييد إيش معنا، فالعرب من لغتها أنها تقيد تقول إيش أكرم الطوال، أكرم الطوال الرجال يقال إيش، يقولون يعني لحم بقر لحم غنم وهكذا لحم مشوي لحم ني. لو كانت هذه الصفات لا تفيد انتفاء الحكم بالمسؤول لما كان لهذا التقييد إيش معنى، ولكان لا فرق بين قول القائل لحم مشوي وبين قول إيش اشتري لنا لحما. فالعرب مثلا لو قال رجل لعبده اشتري لحما وقال آخر لعبده اشتري لحما نيئا، فذهب الذي اشترى لحما نيئا واشترى لحما مشويا، هل السيد سيعاقب عبده؟ الجواب إيش نعم. لماذا يقال؟ لأن القيد هو إيش فائدة، وهو تخصيص الحكم بالصفة ونفي عما عداه. فلو كان ذكر الوصف لا يدل على انتفاء الحكم بالمسؤول لما صح للسيد أن يعاقب عبده إذا اشترى لحما مشويا وقد قال له إيش اشتري لحما نيئا. وكان لا فرق بين قول من قال اشتري لحما واشتري لحما مشويا، والفرق حاصل في لغة إيش العرب، فدل على أن هناك فرقا بين تعريف الحكم بالاسم اسم الجنس، لأنه ليس فيه إيش ليس فيه ما يقال تخصيص للشيوع بأفراد اللفظ، لأن ما عدا هذا الجنس لا يدخل في الجنس حتى نقول تحديد الحكم وإثباته لهذا الجنس يلزم منه نفيه عما عدا من الأجناس. واضح شاء الأخوان؟ بخلاف تعريف الحكم بالصفة ففيه نوع من التخصيص. لما يقال؟ لأن المقيد بالصفة يدخل في اللفظ والمسكوت عنه يدخل إيش في اللفظ، فكان تقييد أحدهما بالوصف دليل على أن الحكم مقصود فيه ومنفي عما عداه والمسكوت عنه. هذا الله شاء الأخوان، هذا حاصل ما ذكروه وحاصل أجوبتها، ولهم أدلة أخرى مستندات أخرى، لكن هذا أهمها وأشهرها. وسيأتي الدليل على أن على حجيات مفهوم المقاربة. قال وقال أبو العباس بن سري أحد الشافعية كبار الشافعية إن كان بلفظ الشرط كقوله تعالى إن جاءكم فاسق دل على أن ما عداه بخلافه، وإن لم يكن بلفظ الشرط لم يدل، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. إذن أصحاب أبي حنيفة لا ينفون مفهوم الصفة مطلقا، مفهوم مطلقا، وإنما ليس جميعهم ينفي المفهوم مطلقا، بل منهم من يفرق بين مفهوم الشرط وغيره. ووجه الفرق بين عند هؤلاء قالوا الشرط يدل على ثبوت الحكم في المنطوق وخلاف وعلى خلاف في ايش في المسكوت، يعني الحاصل انهم رأوا ان في تعليق الحكم بالشرط دليل على انحصار الحكم في المنطوق ونفي عما ايش عما عدا، وحاصله تصور ما يقال تصور قصد اتباع نقيض حكم المنطوق لمن للمفهوم، فيقال لهم وهذا الامر ايضا متصور في بقيه ايش المفاهيم. قال والدليل على ما قلناه ان الصحابه رضي الله عنهم اختلفت في ايجاب الغسل من الجماع من غير انزال، فقال بعضهم لا يجب، واحتجوا بدليل الخطاب من قوله صلى الله عليه وسلم الماء من المال. واضح الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحتجوا بهذا، الماء من المال مفهومه ان الماء لا يجب من غير ايش انزال الماء. قال وانه لما اوجب من الماء دل على انه لا يجب من غير ماء، هذا استدلال الصحابة. ومن أوجب ذكر أن الماء من الماء منسوخ فدل على ما ذكرنا، يعني قد يقول قائل كيف تحتج علينا بهذا كيف تحتج علينا بهذا، وقد أوجب بعض الصحابة الغسل من مجرد الجماع ومن غير إيش إنزال، فدل على أن المفهوم ليس بحجة عندهم. الجواب أن الذين قالوا بوجوب الغسل ولو بغير إنزال قالوه لمجيء الدليل، لأنه سألوا عائشة فقالت إيش فقالت إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، فإنما عملوا بخلاف حكم المفهوم لا لأن المنطوق لا يدل على نقيض الحكم بماذا في المفهوم، ولكن لأنه قد جاء النص الذي يدل على أن المفهوم في هذا الحديث غير مقصود. والدليل على هذا أن ما قالوا ما سموه سموه نسخا، الذين قالوا بوجوب الغسل من ولو من غير إنزال قالوا مفهوم الماء من الماء منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وسموه نسخا. ولو كان ولو كان قال يا اخوان حكم المفهوم او المسكوت عنه لا يثبت بمجرد تعليق الحكم بالصفة لما سموه نسبا، لان النسب انما يثبت فيما ثبت من الاحكام ثم ايش تتبع، واما رفع البراءة الاصلية فلا تسمى ايش نسخا. فدل ذلك على انه ما على ان تسميتهم له نسخا من باب ان الحكم ثبت بالمفهوم ثم جاء ما يقال ما يظهر. وهكذا ايضا يا اخوان قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما الربا في النسيئة، فهي من ابن عباس انه لا ربا ايش في البطل، انه ما يقال لا ربا في البطل. وهكذا يا اخوان ادله كثيره جاءت الباب فيها ان الصحابه رضي الله عنهم منها حديث يعلم اميه لما جاء العمر فقال ما بال نقصر وقد امنا، والله عز وجل يقول ايش واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا، فقال ما بالنا نقصر وقد امنا، فدل على انه فهم ان الحكم في المسكوت على خلاف حكم ايش المنطوق، على خلاف حكم الاخوان المنطوق. قال عمر اني قد يعني ماذا استغربت منها ما استغربت، فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال انما هي ايش صدقه. والدليل من وجهين، الوجه الاول فهم الصحابه، الوجه الثاني اقرار النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم، وانما بين لهم ان المفهوم ليس مقصودا، لان الله عز وجل قد جعل القصر ايش صدقه سواء كان مع الخوف او مع عدم ايش الخوف. فانما احالهم النبي صلى الله عليه وسلم الى مال اخوان الى حكم الشرف الثابت على خلاف حكم ايش المفهوم، ولم ينكر استدلالهم بالمفهوم. واضح؟ وهذا يا اخوان امر متفق عليه بين الصحابه رضي الله عنهم، وهو الذي عليه لغه العرب، فالعرب كما سمعتم تقصد الى الصفات فتقيد بها ايش الالفاظ، فتبقي الحكم في المنطوق وتخرجه في ماذا في المسكوت. والذي يدل على ذلك انهم يفرقون، فيقولون لحم ايش مشوي، ويقولون لحم على وجه ايش الاطلاق، وليس الاطلاقان عندهم ما يقال مستوي، ولو كان المفهوم غير محتج به لكان لا فرق بين قوله لحم بين قوله ما يقول لحم مشوي بين قوله ما يقول لحم مشوي. وهذا الامر يقول معروف من استخدام العرب ومن اطلاقاتهم، يعني قد يقول قائل فهل صرح العرب بان المفهوم محتج به؟ هل صرح العرب يا اخوان؟ ما صرح العرب، لكن هذا ماخوذ من عادتهم، كما انهم لم يصرحوا ان الفاعل مرفوض والمفعول بايش منصوب، و يعني ما يقال التمييز منصوب والحال منصوب الى غير ذلك، ما صرحوا بهذه التصريحات، ولكن هذا امر جرى في عادتهم بمقتضى الجبله والطبع، ثم استنبطه واستقراه ائمه اللغه فجعلوها ايش قواعد بهذا الشكل وبهذه الصوره، وهكذا حكم المفهوم. فالناظر في عادتهم وفي لغتهم وفي يعني اطلاقاتهم يجد انهم ما يقال انهم اذا قيدوا الحكم بصفه فعندهم مقصود في المسكوت على خلاف حكم مال اخوان المنطوق، في المسكوت على خلاف حكم المنطوق، بدليل ان السيد لو قال لعبده اشتري لحما مشويا اشترى ليا كان مال اخوان كان مذموما، فلو لم يكن القيد فائده لما ذم ايش العبد، لما ذم العبد. طيب هؤلاء اخوان الاحناف الذين قالوا بعدم حجه المفهوم استدلوا ببعض المفاهيم، قالوا قد جاءت بعض المفاهيم او بعض القيود بالصفات ومع هذا ليس حكم المسكوت على خلاف حكم ايش المنطوق، على خلاف حكم مال اخوان المنطوق، ويعني مال اخوان واستدلوا ببيت القول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولا تقتلوا اولادكم خشيه الإفلاس نحن نرزقكم واياهم، قال ولا يدل بمفهومه على ان قتلهم عند عدم خشيه الاملاق جائز، لكن اجيب عن هذا بان هذا ليس من باب مفهوم الموافقه، وانما هو من باب مفهوم ليس من باب مفهوم المقاربه بل هو من باب مفهوم ايش الموافقه. لماذا يقال؟ لانه اذا امتنع قتلهم عند الاملاق من باب اولى عند ايش اليسر والسعه، فهذا من باب مفهوم الموافقه. قالوا لكن بقيت ايش ادله اخرى، منه قوله سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، وقوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي إيش في حجوركم فلا يعني أن الإنسان يجوز له أن ينكح بنت زوجته إذا لم تكن إيش في حجر، ولا يعني هذا أن الإنسان له أن يعبد مع الله إلى أن آخر أو يبي برهان. قالوا فدل هذا على أن المفهوم لا يكون على خلاف حكم المنطوق عن الإطلاق، ولو كان ذلك مسلما لازمكم في هذه المواضع أن تثبتوا للمسكوت خلاف حكم إيش المنطوق، هذا لا قائل به، وهذا إيش لا قائل به. والجواب على هذا يا أخوان أن الكلام على حجية المفهوم فيما لم يأتي الدليل الشرعي أو الدليل العقلي على أن المسكوت لا يجوز إثبات حكمي على خلاف حكم إيش المنطوق. ولهذا يا أخوان يقولون يشترط في المفهوم حتى يكون حجة أولا ألا يعارض إيش منطوق، ألا يعارض إيش منطوق. فالآن في قوله سبحانه وتعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، أو ماذا في قوله سبحانه وتعالى لا برهان له به، لا برهان له به معارض بالأدلة التي فيها ما يقول نهي عبادة الله على وجه الإطلاق، على وجه الإطلاق. وهكذا ما لم يكن القيد بالصفة خرج مخرج التأكيد، خرج مخرج إيش التأكيد، أو خرج مخرج ما يقول الغالب، أو كان صفة كاشفة. وهذا أمر يعرف من خلال السياق، من خلال السياق. فيقال جوابا على ما ذكروه أن المفهوم إنما يكون محتجا به ما لم يأتي دليل شرعي يدل على أن المسكوت ليس مقصودا حكما على خلاف حكم إيش المنطوق، وإنما يحتج بالمفهوم على وجه يخالف حكم المنطوق إذا تجرد عن مثل هذه الأدلة، وهو إما النص المخالف وإما الدلالة العقلية أو الفطرة السليمة، أو الفطرة السليمة. فإنه لا يعقل يا أخوان في مكتب الفطرة التي جاء الشر بتأييدها أن هناك من يعبد مع الله إلى أن آخر له بإيش برهان. فاستدلالهم بهذه الأدلة يعني استدلال في غير محل إيش النزاع، وإنما محل النزاع بين الجمهور وبينهم في المفاهيم التي ماذا يقال التي لم يأتي دليل لا شرعي ولا عقلي كما يعبر الأصوليون بأن المسكوت عنه ليس مقصودا حكم على خلاف حكم إيش المنطوق، وإنما له حكم إيش آخر، فبطل ما قال. قال ولأن تأكيد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء. واضح الآن يقول الاستثناء أكرم الرجال إلا إيش سيدا، فيه إيش نفي إثبات ونفي، أكرم الرجال إثبات إلا زيدا إيش نفي. فالتأكيد بالصفة يوجب تخصيص الخطاب، وهذا في إشارة يقول إلى أنه لا يستوي التأكيد بالصفة أو تعريف الحكم بما يقال بالاسم، وهو يسمى المفهوم إيش اللقب. لما يا إخوان؟ لأن تعريف الحكم باسم الجنس لا يوجب تخصيص لفظ، لا يوجب تخصيص ما يا إخوان اللفظ، بخلاف التقييد بالصفة فإنه يوجب إيش تخصيص اللفظ. ولهذا قال تقييد الحكم بالصفة يوجب تخصيص الخطاب. قولك في الغنم السائمة، الغنم بينما هو سائم على السائمة والمعروفة بالتقييد صار متصل ماذا بالسائمة، هذا معنى كل ما يقال تخصيصا. ولهذا حصل فيه الحجة المفهوم لهذا المعنى. قال فاقتضى بإطلاقه النفي والإثبات كالاستثناء، يعني فإذا كان التقييد بالصفة يجب التخصيص لأنه يخرج بعض أفراد العام ويثبت له حكما خلاف حكم ما بقي فهو كالاستثناء. فالاستثناء عندما تقول جاء القوم إلا زيدا ففيه ماذا يقال فيه تقييد للإطلاق وإثبات حكمين أحدهما إيجابا والآخر إيش سلب بمقتضى القيد بالاستدلال. فقولك أكرم الرجال إلا زيدا إيجاب في الرجال وسلب في ماذا يقال في زيد المستثنى. فإذا كان الاستثناء يفيد هذا المعنى فالتقييد بالصفة يفيد إيش هذا المعنى، والاستثناء يوجب التخصيص فالقيد بالصفة يوجب إيش التخصيص. الذين نفوا يقول مفهوم، قالوا المفهوم فيه نفي وإثبات، يعني هو إثبات نقيضين في محل إيش واحد. قالوا هذا الاسم ليس من لغة العرب، وهذا كلام ليس بصحيح، بل من لغة العرب أنهم يثبتون حكمين نقيضين في سياق إيش واحد. الآن يا أخوان أليس الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، و هذا من لغة إيش؟ العرب. والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، إذا هو إثبات لنقيضين في لفظ واحد، إثبات لنقيضين في سياق وفي إطلاق واحد. فلا يقال إثبات نقيضين في إطلاق وسياق واحد ليس من لغة العرب، بل هو من لغة العرب، لأنه من لغتهم الأمر بالشيء وهو يستلزم إيش؟ النهي عن ضده. ولا شك أن النهي نقيض إيش؟ للأمر، والأمر نقيض للنهي. ومع هذا يا أخوان، ومع هذا، فالعرب من لغتها إذا أمرت فأمرها يستلزم ما يا أخوان؟ نقيضا، هو النهي فيما عدا، وهكذا إذا نهت. فلا يقال أن هذا جمع لنقيضين في إطلاق وسياق واحد. فالحاصل يا أخوان أن مفهوم المخالفة، أن مفهوم المخالفة حجة شرعية دل على ذلك، يعني ما يا أخوان لغة العرب، ويعني ما يا أخوان القرآن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا قوله سبحانه وتعالى لحق المنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلم يغفر الله لهم، قال وسأجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهم من التقييم بالعدد أن ما عدا هذا العدد خلاف حكم إيش؟ العدد. فإذا كان الاستغفار 70 مرة لا يغفر لهم، إذن فما زاد يحصل معه إيش؟ المغفرة. حتى جاء النص يعني قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فالقرآن والسنة ولغة العرب وإجماع الصحابة كلها تدل على حجية إيش؟ المفهوم. ثم أمر آخر يا أخوان ذكرته، وهو أن القول بعدم حجية المفهوم هذا فيه عود على المنطوق بالإفراد. كيف هذا؟ الآن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه إيش؟ سبعا. فإن فاغسلوه سبعا، أو طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام حكم الطهورية بإيش؟ بعدد. مفهوم ما يا أخوان؟ أن الطهورية لا تحصل بأقل من هذا العدد. فالذي يقول بعدم حجية المفهوم كأنه يقول إيش؟ من غسل أقل من سبع حصلت طهورية إيش؟ بغسله. فهو في هذه الحالة كأنه أبطل قوله صلى الله عليه وسلم تغسلوه إيش؟ سبعا. فمن قال أو في القول بعدم حجية المفهوم يعود على المنطوق بما يقال بالإبطال، وهذا لا يجوز. طيب هذا واضح يا أخوان. والمذاهب كما سمعتم يعني عدة، مفهوم السباح بها النعم، مفهوم البدل، مفهوم الغاية، والتقييد أو الحصر بأداة، مفهوم أداة الحصر، ومفهوم العدد إلى غير ذلك. يقوم المفاهيم التي ذكرها الأصوليون، يذكرها الأصوليون، وسيأتي مال إخوان بعضها، وإلا فهي أكثر مما ذكره الشيرازي. لكن الشيرازي رحمه الله تعالى قد ذكر ضابط المفهوم بما يشمل إيش؟ جميع المفاهيم. قوله أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلاف. والصفة في هذا الباب في باب الأصول هو كل ما أشعر إيش؟ بمعنى يتصل به إيش؟ بعض أفراد العام. أنا لو قلت، لو قال قائل أكرم القول سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، هذا يا أخوان مفهومه إذا لم تكون إيش؟ عاكفين في المساجد، أين الصفة؟ في المساجد، في المساجد الصفة يا أخوان. نعم، لا في المساجد ما هو نعم، هذا في باب اللغة العربية جار مجرور لو متعلق وتفاصيل معروفة. لكن في باب الأصول كل ما أشعر بمعنى يتصل به بعض أفراد العام ويبين إطلاق اللفظ العام يسمى إيش؟ صفة. إذا فكل ما ورد من الإطلاقات الشرعية بمثل هذا السياق الذي فيه إشعار بمعنى يتصل به بعض أفراد الجنس ويبين إطلاقه فهو ما يقال نقيضه من باب دلالة إيش؟ المفهوم. فالشيرازي وإن لم يسرد أنواع مفهوم المخالفة إلا أنه قد أجملها في ضابط مفهوم المخالفة، وقوله أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه. والصفة في هذا الباب كل ما أشعر بمعنى يتصل به بعض أفراد العام ويميز عمومه وإطلاقه، وهذا شامل لسائر المقيدات وسائر أنواع المفاهيم التي ما يقني يفصلها الأصوليون، سواء كان مفهوم الصفة لمسمى النعت أو مفهوم يعني ما يقال العدد، أو كان مفهوم الغاية إلى غير ذلك.